شهادة الإمام زين العابدين سيد الساجدين علي بن الحسين عليه السلام. أحبتي، فيما يلي أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض في الساعة 8:05 نستمع معا إلى تلاوة عطرة من آية ذكر الكريم، نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها الذي سيرفع عند 8:07. تستمعون إلى برنامج الغدة السرطانية في الساعة 8:14. عند 8:40 تأتيكم سفينة النجاة. قسم الأخبار ونشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 9 تماما. عند 9:15 ألو طهران. نشرة إخبارية مفصلة أخرى مع مجموعة من التقارير في الساعة 10 تماما. عند 10:15 اليمن، التصدي والتحدي. أما في الساعة 11 تماما قسم الأخبار يقدم لحضراتكم حصاد المساء. ظل الشيطان، هذا البرنامج يأتيكم عند 11:25 في الساعة 11:50 إحجاية ويهلنا. أما في الساعة 12 تماما صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 1:00. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
يا ربي إن عظمت ذنوبي قد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوم.
رجائي في عطاك عظيم، وأنت لا سواك رحيم، فقلبي قد علته الهموم، وذنبي يا إلهي جسيم. رجائي في عطاك عظيم، وأنت لا سواك رحيم، فقلبي قد علته الهموم، وذنبي يا إلهي جسيم.
دعائي يا حبيبي طويل، ثنائي يا مجيبي قويم، رضاك يا ولي منائي، عطاك يا ولي عميم.
رجائي في عطاك عظيم، وأنت لا سواك رحيم، فقلبي قد علته الهموم، وذنبي يا إلهي جسيم.
شكوت يا إلهي ذنوبي، وأنت يا إلهي حكيم. عطفا يا مغيثي ورفقا أنلني سيدي ما أروم
رجائي في عطاك عظيم وأنت لا سواك رحيم فقلبي قد علته الهموم وذنبي يا إلهي.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير الأعمال. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا وارث آدم سبت الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله السلام عليك يا وارث الحسن الرضي السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله السلام عليك أيها الشهيد الصديق السلام عليك أيها المسيح البار السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأناخت برحله السلام على ملائكة الله المحتضين به أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين السلام عليك ورحمة الله وبركاته
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية. أعزائي الكرام، برنامج يسلط الضوء على بداية تأسيس هذا الكيان والعوامل والظروف التي ساهمت بإيجاده، كما يسلط الضوء على الوعد القرآني بزوال وفناء هذا الكيان الغاصب، إضافة إلى التوقف عند مقولة الإمام الخميني الراحل قدس سره الشريف وسلفه الإمام الخامنئي دام ظله بأن الكيان الصهيوني غدة لا بد أن تزول. وعنوان هذه الحلقة من البرنامج الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والموقف من الاحتلال الصهيوني. نتابع معا. مستمعين الأفاضل، لم يترك الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه مناسبة أو فرصة إلا عبر فيها عن خطورة الكيان الصهيوني الغاصب، حيث يشخص الواقع بكل تفاصيله ببصيرته ونور إيمانه، من أجل أن تدرك الأمة مكامن الخطر المحدقة بها وأن تكرس جهودها لمواجهة الاحتلال الصهيوني والتصدي له وإفشال مخططاته المشؤومة. فسماحته يعتبر القضية الفلسطينية هي محور سياسة الجمهورية الإسلامية وهي عنوان نهضتها وأصالتها، لذلك يكرس كل خطاباته وتحركاته من أجل هذه الغاية ومن أجل تحشيد الأمة وتهيئة الأجواء والظروف المناسبة لتحرير هذه الأرض المقدسة من رجس الاحتلال الصهيوني وإنقاذ الشعب الفلسطيني المضطهد المظلوم. فالإمام الخميني قدس سره الشريف قدم خطوطا أساسية وعملية من أجل القضية الفلسطينية، وعلى رأسها ضرورة إثارة وعي الأمة واستقطابه ليكون بمستوى التحدي. فمن هذه المنطلقات أكد مفجر الثورة الإسلامية وملهم الصحوة الإسلامية العالمية الإمام الخميني قدس سره الشريف أن إسرائيل غدة سرطانية لا بد أن تزول. فسماحة الإمام الراحل كان التفت منذ البداية إلى الخطر الصهيوني المحدق بالعالم الإسلامي، لذا أطلق مبادرته في إعلان آخر يوم جمعة من شهر رمضان المبارك يوما للقدس العالمي. كما أن سماحته يشدد بالقول على المسلمين أن يعتبروا يوم القدس يوما لجميع المسلمين بل لجميع المستضعفين. نعم، إن تحرير القدس وكف شر هذه الجرثومة الفاسدة عن البلاد الإسلامية هو في أولوية واجبات كل المسلمين. إن قضية القدس ليست قضية شخصية وليست خاصة ببلد ما، ولا هي قضية خاصة بالمسلمين في العصر الحاضر، بل هي قضية كل الموحدين والمؤمنين في العالم، السالفين منهم والمعاصرين واللاحقين. القدس ملك المسلمين ولا بد أن تعاد إليهم. يوم القدس هو يوم الإسلام. يوم القدس هو اليوم الذي يجب أن يتقرر فيه مصير الشعوب المستضعفة. يوم القدس يوم عالمي لا يختص بالقدس فقط، إنه يوم مواجهة المستضعفين للمستكبرين. يوم القدس يوم حياة الإسلام، ففي مثل هذا اليوم يتم تعبئة الأمة واستنفار طاقاتها وتكتيل كل قدراتها من أجل تحرير فلسطين وإنقاذ القدس الشريف. طيب أعزائي الكرام، دعونا الآن نستقبل الأستاذ مسعود فكري، الأستاذ الجامعي والباحث الاجتماعي والسياسي من إيران. بداية السلام عليكم أستاذ مسعود فكري، يعني ما هي رؤية الإمام الخميني قدس سره الشريف بكيان الاحتلال الصهيوني، ولماذا يطالب بإزالته؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإمام الخميني كقائد ثوري وكقائد إسلامي، وهو كان يعتمد أطروحته الثورية على أساس المبادئ الإسلامية، إضافة إلى مساعدة الأمة الإسلامية للنهوض بحقوقها والدفاع عن كيانها. لذلك منذ بداية وانطلاقة الأولى لثورته أراد أن يركز على موضوع إزالة الكيان الصهيوني، بما أن هذا الكيان غير شرعي وتمكن من أن يتسرب في الحدود للبلدان الإسلامية. وكما أن الإمام الخميني كان يعتبر أن هذه هي مؤامرة قد شارك في صياغتها كثير من القوى العالمية لأجل الحيلولة دون تقدم الأمة الإسلامية، ومنذ أن شعرت هذه الأمة بالانتكاسة والإحباط أمام هذه الغدة السرطانية التي زرعت في الأراضي للمسلمين، وكان يعتبر الكيان الصهيوني أكبر خطر يهدد المصالح للأمة الإسلامية، ولا فقط على مستوى الأمة الإسلامية والشعوب المسلمة، بل على كافة المحرومين والمستضعفين في العالم. ولذلك أن الإمام كان أولا يعتقد أن الظلم الذي كان يمارسه هذا الكيان ومن كان يدافع عنه ويساعده ويدعمه من القوى الإسلامية والاستكبارية يعارض مع مبدأ العدالة الإلهية والإنسانية. ومن النقطة الثانية من المنطلق أو من منظور الجغرافيا السياسية، كان يرى السيد الإمام بتلك البصيرة الواسعة والشاملة أن هذه الخطة خطة مستمرة ومتواصلة وتآمرية، حيث أنها لا تكتفي فقط بأرض فلسطين، بل تتجاوز إلى سائر حدود للبلدان العربية والإسلامية، كما شاهدنا أن الاعتداءات التي مورست من قبل هذا الكيان الغاصب الصهيوني الغاشم قد تجاوزت إلى حدود لبنان وحدود سوريا، وحتى إذا يعني كان لديهم فكرة من النيل إلى الفرات، وكانوا يحاولون التوسع الإقليمي إلى أن يهددوا جميع هذه البلدان حتى في الشرق الأوسط أو الجانب الغربي لآسيا. فلذلك أن الإمام لم يكن يفكر في قضية إزالة إسرائيل كموضوع خاص بين منطقة جغرافية كعرض فلسطين، أو قضية خاصة بالحدود الجغرافية بين الكيان الصهيوني وبين سوريا، بل كان يفكر أن هذا الكيان أولا يمارس أنواع الظلم على الأمة الإسلامية بكاملهم، والنقطة الثانية أن هذا الكيان لا يكتفي فقط بهذه الحدود، بل الطموحات السيئة التي تتوفر لدى هذا الكيان ممكن أن تجتاح سائر البلدان، وحتى أن الكشف عن الخلفية لأجل طبعا تأسيس هذا الكيان من قبل الدول الغربية وخاصة الأوروبيين في ذلك الوقت، كل ذلك كان الإمام يراه خطرا على الأمة وعلى القيم الإسلامية. لذلك كان من رؤيته مواجهة بكل أساليب وبكل ما لدى هذه الأمة من الإمكانيات والآلية.
طيب أستاذ مسعود فكري، يعني الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه لديه رؤية مستقبلية مهمة بخصوص مستقبل أوضاع المنطقة، كيف يمكن فهم هذه الرؤية سيد الكريم؟
إن الإمام كان يؤمن بمبدأ الأمة، ولذلك كانوا يدعو الأمة الإسلامية وحتى كان يدعو البشرية جمعاء إلى قضية السيادة الشعبية الدينية، والمقصود بالسيادة الدينية للشعب يعني أن الشعوب مهما طالت الأزمنة ومرت الأعوام، لكن لا يزال أن الأمم والشعوب تعود أو يعود إلى وعيها، بحيث أن أنهم يحاولون أن يقرروا مصيرهم، فإن المستقبل بيد الأمم والشعوب لا بيد الحكومات والأنظمة. ومن المنطلق هذا الإيمان بهذا المبدأ، كان الإمام يؤكد دوما على قضية دور الشعوب، دور الشعوب. ولذلك لم يكن لدى الإمام فقط هذه نوع من التخمن بالنسبة إلى المستقبل. نحن نلاحظ أن الشعوب، مع أن هناك ضغوطات دوما تمارس على هؤلاء الأمم والمجتمعات الإسلامية والعربية والشرقية، لكن نلاحظ أن الشعب اليمني، أن الشعب السوري، أن الشعب اللبناني، أن في كثير من البلدان التي نحن نلاحظها أنهم قد عادوا إلى وعيهم ويحاولون، وإن هذه الثورات، مع أن الأيدي تحاول أن تخمد نيران هذه الثورات، لكن الصحوة الإسلامية على مستوى الشعوب، أنا لا أتحدث عن مستوى الحكومات والأنظمة، بل أتحدث عن مستوى الشعوب، فإن الجماهير والشعوب تمكنوا من أن يعرفوا العدو من الصديق. ولذلك إن الشعبية، تلك الشعبية الزائفة التي كانوا يروجونها لأجل تعظيم للقوى الكبرى كالولايات المتحدة وبعض الأوروبيين، الآن قد انهار هذا الصرح، وأصبحت الشعوب، أصبح الأمم يحاولون أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم. وهذا هو كان الإمام يدعو به وينادي به، وكان يطالب أن يشارك في هذه الأطروحة جميع بمختلف أطياف، بمختلف الجنسيات، بمختلف المذاهب. وحقيقة بعد 40 عاما من تلك الثورة المباركة نشاهد النتائج بما نسميه الوعي الإسلامي، الصحوة الإسلامية، واهتمام الشعوب بمستقبلهم. وهذا هو ما كان يعني الإمام الخميني قد أسسه كفكرة لدى هذه الأمة.
أحييكم من جديد أعزائي الكرام في لقائكم هذا من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، يقدم لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تحت عنوان الإمام الخميني رضي الله تعالى عنه والموقف من الاحتلال الصهيوني. مستمعي الأفاضل، الإمام الخميني قدس سره الشريف كرس غالبية خطاباته من أجل توجيه الأمة وتحريضها على الجهاد، لأن سماحته يعتبر القدس ملكا للأمة الإسلامية، حيث يقول سماحته: القدس ملك للمسلمين وقبلتهم الأولى. ومن توجيهاته في هذا المجال قوله رحمة الله عليه، حيث يقول: على الجميع أن يعلموا أن هدف الدول الكبرى من إيجاد إسرائيل لا يقف عند احتلال فلسطين، فهؤلاء يخططون للوصول بكل الدول العربية إلى نفس المصير الذي وصلت إليه فلسطين. وهنا تبدو نظرته المستقبلية التي تم ترجمتها عبر الواقع المعاش اليوم. يقول سماحته في هذا الصدد: ألم يدرك القادة العرب بعد أن المفاوضات السياسية مع الساسة المحترفين والجنات التاريخيين لن ينقذ القدس ولبنان، وأنها تزيد الجرائم والظلم؟ ويقول سماحته أيضا: نحن ندعم بشكل تام نضال الإخوة الفلسطينيين والسكان في جنوب لبنان ضد إسرائيل الغاصبة، وسنكون على الدوام حماة للإخوة الفلسطينيين والعرب. ويوجه الأمة في مجال آخر بالقول: علينا أن ننهض جميعا للقضاء على إسرائيل وتحرير الشعب الفلسطيني البطل. وما نشهده اليوم من تطبيع وتحرك وتهافت للتقرب من الكيان الصهيوني هو بلا شك يعكس بصيرته ورؤيته، وما تحذيراته للأنظمة الرسمية إلا جرس إنذار من خطورة هذه الخطوة ومن ارتداداتها السلبية. يقول سماحته في هذا الجانب: إنني أرى أن تأييد مخطط قيام إسرائيل والاعتراف بحدود لها فاجعة بالنسبة للمسلمين وكارثة بالنسبة للدول الإسلامية، لأن الكيان الإسرائيلي الغاصب مع ما يطمح من أهداف يشكل خطرا عظيما على الإسلام وبلاد المسلمين. وعلى الإخوة والأخوات أن يدركوا أن أمريكا وإسرائيل عدوتان للإسلام خاصة، وأن الحلم المجنون لإسرائيل الكبرى يدفع هؤلاء الصهاينة لارتكاب أي جريمة. ومن هنا يصرخ بأعلى صوته ليقول: لتعلم الشعوب العربية والإخوة اللبنانيون والفلسطينيون بأن كل مآسيهم إنما هي بسبب إسرائيل وأمريكا، إن إسرائيل تعتبر بنظر الإسلام والمسلمين وكل الموازين الدولية غاصبة ومعتدية، ونحن نرى أن من غير الجائز التهاون والتساهل في الوقوف بوجه اعتداءاتها. لقد قلت مرارا ولابد أنكم سمعتموني إن إسرائيل لن تكتفي بهذه الاتفاقيات، وإنها تعتبر الحكومات العربية من النيل إلى الفرات حكومات غاصبة. إسرائيل لابد أن تزول من صفحة الوجود، وعلى كل مسلم أن يعد نفسه لمواجهة إسرائيل. لا تدعم إسرائيل عدوة الإسلام والعرب، فهذه الأفعى الضعيفة إذا اشتدت لن ترحم صغيرا ولا كبيرا، فهي كيان غاصب ومعاد لنا. لقد أعلن سماحته موقف إيران المبدئية والثابتة بأن طهران لن تقيم علاقات مع إسرائيل لأنها غاصبة ومحاربة للمسلمين، وأن إسرائيل في حالة حرب ضد المسلمين وهي غاصبة لأراضي إخواننا، لذا فلن نبيعها النفط. إسرائيل مرفوضة عندنا، لن نبيعها النفط أبدا، كما أننا لن نعترف بها رسميا أبدا. ما لم تنهض الشعوب الإسلامية ومستضعفو العالم ضد الاستكبار العالمي وربائبه وخصوصا إسرائيل الغاصبة، فإن أولئك لن يكفوا أيديهم المجرمة عن البلدان الإسلامية. إسرائيل غاصبة وعليها أن تغادر فلسطين سريعا، والحل الوحيد من أجل إعادة الاستقرار إلى المنطقة هو قيام الإخوة الفلسطينيين بأسرع ما يمكن بمحو هذه الجرثومة الفاسدة وقطع جذور الاستعمار. إن على حكومات الدول الإسلامية النفطية استخدام نفطها ومنابعها الأخرى كسلاح ضد إسرائيل والمستعمرين. على المسلمين عموما والحكومات الإسلامية خصوصا مواجهة جرثومة الفساد إسرائيل بأي نحو ممكن. لقد زرعت جرثومة الفساد إسرائيل في قلب العالم الإسلامي بدعم من الدول الكبرى، وصارت جذور فسادها تطال الدول الإسلامية تدريجيا، لذا وجب اقتلاع جذورها بهمة الدول الإسلامية والشعوب الإسلامية. طيب، أعود إليك ثانية أستاذ مسعود فكري. يعني تحدث سماحته عن يوم القدس وكرس يوما خاصا به، ما هي أهمية يوم القدس وتداعياته؟
ممكن أن ننظر إلى قضية يوم القدس العالمي كرمز. طبعا ممكن أن يكون هذا اليوم هو الجمعة الأخيرة لشهر رمضان رمز، والرموز ممكن أن تكون للأيام، ممكن أن تكون للتماثيل، ممكن أن تكون للأمكنة. لكن لماذا الإمام الخميني اختار الجمعة الأخيرة لشهر رمضان كيوم القدس العالمي؟ لسببين أساسيين. السبب الأول طبعا إن هذا في كل سنة يتكرر، وهذا يجعل أن لا تكون القضية الفلسطينية في بوتقة النسيان، لأن كثير من القضايا الاجتماعية والسياسية ممكن بمرور الزمن تصاب بنوع من النسيان وتغافل عنه. فإن الإمام كان يريد أن يجعل هذا في التقويم الإسلامي كموضوع دوما يلفت الانتباه والأنظار إلى أهمية هذا الموضوع. والنقطة الثانية، لماذا اختار الإمام الجمعة لشهر رمضان؟ لأن هذا الموضوع ليس فقط موضوعا قوميا عرقيا طائفيا لشعب معين، لا، هذا موضوع إسلامي. نحن ندافع عن الشعب الفلسطيني اعتمادا على مبادئنا الدينية، وإن مبادئنا الدينية لا تسمح بأن نتغافل عن الظلم الذي يمارس على إخوتنا على شقائنا. ولذلك ممكن الإمام كان يجعل في يوم من الأيام كالأعياد الوطنية القومية الكثيرة في العالم، لا، لكن جعله في جمعة رمضانية، الجمعة الأخيرة، لأجل أولا أن يكون متكررا في كل سنة ويبقى خالدا حتى يتحقق هذه الحقوق التي حرم الشعب الفلسطيني منها. والنقطة الثانية إنها على مبدأ الإيمان وليس على مبدأ النعرات الطائفية وغيرها مما نشاهدها، وإنها هي زائلة ويعني ليست باقية ومستمرة، لكن القضية الدينية تبقى خالدة ومستمرة إلى أن يتحقق ذلك الهدف المنشود من تحرير الأراضي الفلسطينية وإزالة هذا الكيان الغاصب الغاشم.
إلى هنا ونصل معكم أعزائي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدوة السرطانية، وتناولنا فيه موضوع الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والموقف من الاحتلال الصهيوني. شاكر لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم جميعا.
فرقتها صورا لمأساتي وحرماني، ورسمتها بدمائها وجها لأوطاني. يا منية الأرواح ما أبطاك، والخلق في الأصلاب قد لفاك. الأرض ضاقت والفضاء، هلا ثأرت لكربلاء، هلا ثأرت لكربلاء.
حتى متى والصبر مات هنا، تبكي جراحك بالدمع عينا. يا وعد كل الأنبياء، هلا ثأرت لكربلاء، هلا ثأرت لكربلاء.
في كربلاء تجمعت كل الرسالات، وتجسدت في أرضها كل العذابات. ماذا أقول وتربها يحكي مراراتي؟ إن الحسين هويتي والطف مرآتي. أحيا وحلم الانتظار أراك وأموت مصلوبا بجذع هواك فاسمع لناعية السماء هلا ثأرت لكربلاء هلا ثأرت لكربلاء
حتى متى والصبر مات هنا تبكي جراحك بالدمع عينا يا وعد كل الأنبياء هلا ثأرت لكربلاء هلا ثأرت لكربلاء
هذا حسينك قد أصم مسامع الدهر هيهاته علقتها درعا على صدري ما همني خيل العدا تجري وما تدري بأس الحسين بأضلعي أقسى من الصخر فمتى ترانا سيدي ونرى وحسامك الميمون في يمناك هذا رثائي والنداء هلا ثأرت لكربلاء هلا ثأرت لكربلاء
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
سفينة النجاة
عرج على الطف إن فاتتك مكرمة عرج على الطف إن فاتتك مكرمة واذر الدموع بها سحا وهتانا وابكي الحسين ومن وافى منيته في كربلاء مضوا مثنا ووحدانا يا ليت أني جريح الطف دونهم يا ليت أني جريح الطف دونهم أهين نفسي تفيد العز من هانا لله عين بكت أبناء فاطمة ترى البكاء لهم تقوى وإيمانا السلام عليكم أيها المستمعون الأكارم وعظم الله أجوركم نحييكم من إذاعة طهران ونلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج سفينة النجاة تتلوها حلقة أخرى نتطرق من خلالهما عن قضية ربما شغلت وتشغل الكثيرين من الرأي المخالف حول فلسفة البكاء على الإمام الحسين لنوضح ما يسمح لنا به وقت الحلقة أهداف وفلسفة البكاء على أبي عبد الله الحسين عليه السلام فكونوا معنا أيها الأكارم، تعد ظاهرة البكاء على الإمام الحسين عليه السلام وما حصل في كربلاء أمرا حاضرا في مجالس عاشوراء، حيث يجري التأكيد على ثنائي الدمعة والفكرة أو العبرة والعبرة، ليكون البكاء أحد أمرين أساسيين يختزلان فلسفة عاشوراء، وهو ما يستثير العديد من الأسئلة لدى القريب أو البعيد، أنه لماذا هذا البكاء على الإمام الحسين عليه السلام؟ ولماذا التأكيد عليه؟ وما هي الأهداف التي ننشدها منه أو النتائج التي يمكن أن تترتب عليه؟ إنما يحصل في أيام عاشوراء من مظاهر الحزن إلى إحياء هذه المناسبة بشتى أشكال الإحياء وصولاً إلى ظاهرة البكاء هو أمر قد أكدته الروايات الدينية الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، وليس أمرا نابعا من العادات والتقاليد الاجتماعية. نعم، ربما تؤثر الأعراف والتقاليد الاجتماعية في أشكال التعبير عن تلك المفاهيم لا في أصل وجودها، لأن أصل وجودها هو ذو اعتبار ديني بحت. إن البكاء هو ظاهرة إنسانية، بل هو أوسع من ذلك. البكاء كحالة في مقام الحكم القيمي لا يصح القول إنها حالة إيجابية دائما أو سلبية دائما، بل إن الأمر يرتبط بسبب هذه الحالة وأهدافها ونتائجها. فإذا كان البكاء مرتبطا بالأهداف الدينية ويحاكي القيم الدينية بمفهومها الشامل، فهو أمر محمود، كأن يكون البكاء لله تعالى أو من خشيته. وهنا سوف يكون للبكاء نتائجه الإيجابية ذات البعد المعنوي والأخلاقي. أما إذا كان البكاء مرتبطا بأهداف لا تنسجم مع الأهداف والقيم الأخلاقية، فعندها سوف يكون أمرا مذموما، ولن تكون نتائجه إيجابية، بل سوف تكون على العكس من ذلك. يخبرنا الله تعالى عن إخوة يوسف عليه السلام بقوله: وجاءوا أباهم عشاء يبكون، حيث كان بكاؤهم بكاء خداع لأبيهم، وهذا البكاء ما زادهم إلا ابتعادا عن الله تعالى، في حين أن الذين أوتوا العلم فإنهم عندما يبكون فإن بكاءهم يزيدهم خشوعا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وتقربا إلى الله تعالى، لأن هذا البكاء مرتبط بالله تعالى والاستماع إلى كتابه وتلاوة آياته. وعليه عندما نأتي إلى قضية الحسين عليه السلام فإننا نبكي على تلك الجرأة على الله بقتل وليه الحسين عليه السلام، وغضبا له وعلى انتهاك حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله بقتل حفيده الحسين عليه السلام. نبكي على مخالفة الدين التي حصلت بقتل الحسين وأهل بيته وأصحابه. نبكي على تجاوز حدود الله وعلى الاعتداء على محارم الله وارتكاب الذنوب العظام والمعاصي الجسام ومخالفة أوامر الله تعالى وركوب نواهيه. لقد مثلت كربلاء ذروة الجرأة على الله تعالى والانقلاب على رسول الله، ولم يمض إلا 50 عاما على وفاة الرسول صلى الله عليه وآله حتى ينقلب الكثير من أبناء أمته على أهل بيته وحفيده ومحارمه، فيعملوا فيهم تقتيلا وسبيا وتجريحا وظلما وتنكيلا، لا لأمر إلا لأنهم رفضوا السكوت على الانحراف والرضوخ للذل. ولذلك فإن البكاء على الحسين عليه السلام هو بكاء رفض للجرأة على الله تعالى وعلى الانجرار إلى الدنيا وحبها والتعلق بها، بكاء اعتراض على فعل الذنوب وارتكاب المعاصي، هو بكاء نهي عن المنكر والفساد، هو بكاء أمر بالمعروف والإصلاح، وهو أيضا بكاء غضب من كل المظالم التي حصلت والتي تحصل، أي هو بكاء رفض للظلم والذل ودعوة إلى العدل وفعل الثورة، هو بكاء يدعو إلى الثورة على الفساد والانحراف والظلم، ويرفض الخضوع والخنوع والرضوخ للظالم. إذن إنما ينبغي أن يفعله هذا البكاء هو أن يزيدنا ارتباطا بالله تعالى وعملا بطاعته وابتعادا عن معصيته، لأنه كيف يتجرأ على الله تعالى من يبكي على تلك الجرأة على الله تعالى رفضا لها وإعظاما لحصولها، وكيف يبادر إلى معصية الله تعالى من يبكي على تلك المعاصي التي حصلت في كربلاء، وكيف يستخف بطاعة الله من يبكي على كل ذلك الاستخفاف بطاعته ومحارمه التي حصلت في عاشوراء. إنما يقود إليه هذا البكاء هو أنه يدفعنا إلى رفض الظلم والخضوع، لأن من يبكي على تلك المظالم التي حصلت في كربلاء حري به ألا يقدم على ارتكاب الظلم، بل حري به ألا يقبل بأية مظلمة مهما صغرت، وجدير به أن يرفض الظلم والخضوع للظالم، وأن يحصن نفسه من أن يساير أو يداهن أو يركن للذين ظلموا، لأن كل ذلك يخالف رسالة الدمعة وهدف البكاء على الإمام الحسين عليه السلام. إنما يعمل عليه هذا البكاء هو رفض الفساد والإفساد والدعوة إلى الصلاح والإصلاح، لأن الذي قتل الحسين عليه السلام وأهل بيته في كربلاء هو الفساد والإفساد، فهل يراود الفساد من يراه قاتلا لسبط المصطفى صلى الله عليه وآله، ويبكي بغيه على الحسين في كربلاء، وهل يجافي الإصلاح من يبكي على انتهاك قيمه ومبادئه في عصر الحسين عليه السلام؟ يا ابن النبي المصطفى ووصيه وأخ الزكي ابن البتول الزاكية، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية، تبتل منكم كربلا بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية، أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية، وفجائع الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة باقية، لهفي لركب صرعوا في كربلا كانت بها آجالهم متدانية، نصروا ابن بنت نبيهم طوبى لهم نالوا بنصرته مراتب سامية. أيها الأكارم، وقبل أن نقدم لحضراتكم الفقرة التالية بعنوان المحطة الحسينية، نستودعكم الرعاية الإلهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محطة حسينية. عن أم سلمة قالت: كان الحسن والحسين يلعبان بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيتي، فنزل جبرائيل عليه السلام فقال: يا محمد، إن أمتك تقتل ابنك هذا من بعدك. وأومأ بيده إلى الحسين فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووضع الحسين على صدره، ثم قال جبرائيل لرسول الله: وديعة عندك هذه التربة. فشمها رسول الله وقال صلى الله عليه وآله وسلم:
ويح كرب وبلاء يا أم السلمة، إذا تحولت هذه التربة دما فاعلمي أن ابني قد قتل.
فجعلتها أم سلمة في قارورة، ثم جعلت تنظر إليها كل يوم. وذات ليلة رأت أم سلمة في منامها رسول الله وهو باك أشعث مغبرا وعلى رأسه التراب، فقالت له: يا رسول الله، ما لي أراك أشعث مغبرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
لقد قتل ولدي الحسين، وما زلت أحفر القبور له ولأصحابه.
تقول أم سلمة: فانتبهت فزعة ونظرت إلى القارورة التي فيها تراب أرض كربلاء، فإذا بالتراب يفور دما.
صحيفة السجاد تبكي مع الأقياد وتنزف الآهات لخيرة العباد. صحيفة السجاد، صحيفة السجاد تبكي مع الأقياد وتنزف الآهات العباد. صحيفة السجاد،
زبور الآل والأخلاق سموني، ولكني كتاب الدمع والحزن. حروفي خطها السوق على المتن، وأمضتها دماء الضرب والطعن. فصرت للأجيال أنشودة الأبطال ومنهج الأعمال بخيرة العباد. صحيفة السجاد،
صحيفة السجاد تبكي مع الأقياد وتنزف الآهات لخيرة العباد. صحيفة السجاد،
أنا من ليله يبكيه للفجر، ولا نجم له في ليلة الأسر. عينه نامت على النهر، ولا حام يلبي صرخة الخدر. فتتبلى حراس تبكي على العباس وتشتكي الأرجاس لخيرة العباد. صحيفة السجاد،